جل باريها فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
ضايا عصرنا هم تخالطنا زواياها فهيا كي نناقشها وننفذ نحو فحواها.
قضايانا تجليها عقول جل باريها فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قضايا معاصرة. أتى الإسلام ليضبط العلاقة بين الرجل والمرأة، فكلاهما له ميل فطري للآخر، لذا أقر الإسلام النكاح فبه تضبط العلاقة بين الجنسين، ومن خلاله يسلم المجتمع من شرور عظيمة. وفي هذه الأزمنة نسمع أنواعا عديدة للنكاح، فرأينا النكاح بنية الطلاق، ونكاح المسيار، ونكاح الأصدقاء، والنكاح العرفي. فيا ترى ما حقيقة هذه الأنكحة، وما أقوال العلماء فيها، وما القول الراجح في كل نوع من هذه الأنواع؟ الأنكحة المعاصرة هو موضوعنا في هذه الحلقة من قضايا معاصرة. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية، وعضو الهيئة الشرعية للعديد من المؤسسات المالية. أهلا بكم فضيلة الشيخ في هذه الحلقة الجديدة من قضايا معاصرة.
أهلا بك يا شيخ تركي، وأرحب وأحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع به وأن يوفقنا فيه لقول الحق والعمل به، إنه سميع مجيب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل.
اللهم أمين. الشيخ يوسف، قبل أن نبدأ أريد أن أزف بشرى للأخ المشاهد أن الحلقة القادمة بإذن الله تعالى من قضايا معاصرة في مثل هذا الوقت ستكون حلقة مباشرة مع الشيخ يوسف أشبيلي في هذا الموضوع قضايا معاصرة. نسمع آراء المشاهدين واقتراحاتهم وأسئلتهم، ويرد عليها الشيخ مباشرة بإذن الله تعالى. فانتظرونا الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في مثل هذا الوقت من قضايا معاصرة حلقة خاصة مباشرة. شيخ يوسف، كما سمعنا في المقدمة، الأنكحة المعاصرة، والكثير من الناس يتساءل، وكثير من الناس، لأن هذا أمر فطري أصلا جبل عليه الإنسان وهو الزواج. فكلما أتت مسألة حول هذا النكاح أقبل عليها الناس لأجل أن يسمعوا الحكم الشرعي في هذا الأمر، هل يقبلوا على هذا النوع من النكاح أم لا يقبلوا. قبل أن نبدأ في التفصيل في هذه الأنواع التي الأخ المشاهد حريص على سماع الحكم فيها، ما المقاصد الشرعية في النكاح؟ هل النكاح مقاصد شرعية، وما هذه المقاصد الشرعية في هذا النكاح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فمن نعم الله تعالى على عباده أن من عليهم بالأسر والبيوتات، ومن عليهم بالزوجات الكريمات، وكل ذلك آية من آيات الله الباهرة ونعمة من نعمه الظاهرة سبحانه وتعالى، ليكون في ذلك السكن والمودة والألفة والرحمة.
جميل.
وقد أشار الله تعالى إلى المقصد والغاية من عقد النكاح بقوله سبحانه وتعالى في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها.
جميل.
وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبين أن من آياته الباهرة ونعمه الظاهرة على عباده أن خلق للإنسان من نفسه زوجة له، لأن حواء أمنا حواء خلقت من آدم.
صحيح.
فالزوجة خلقت للزوج لتكون له سكنا ومودة وألفا ورحمة، ولهذا قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. قال أهل العلم إن الرجل قد يمسك المرأة إما محبة لها أو رحمة بها.
جميل.
فقد يكون محبا لها ويعني يألف إليها وتألف إليه، ويأنس بها وتأنس به، فيكون ذلك سببا لدوام العشرة بينهما. وقد يكون الرابط بينهما، قد تذبل العلاقة بينهما نوعا ما، ويعني قد لا يكون له ميول إليها، لكنه يمسكها رحمة بها.
ومودة
الأبناء. نعم، كنوع رحمة، أو رحمة بأبنائه مثلا، قد أتى منه أبناء منها قد
أتى له أبناء. شيخ يوسف، نعم، في العلاقات الزوجية الآن تجد أن الزوج يحب زوجته في بداية أيام الزواج أو سنوات الزواج، ثم بعد ذلك تفتر هذه العلاقة، إلا أن الرابط بينهما كما ذكرت حفظك الله أنه يعني أن تدوم الرحمة بين الزوجين،
نعم،
فتدوم العشرة ويدوم هذا الترابط الأسري في الأسرة المسلمة.
وهذا في الحقيقة في بعض الحالات، وإلا نعم، في الأعم الأغلب في حالات الزواج.
جميل.
أن العلاقة تقوى مع مرور الأيام، لأنه كلما زادت علاقته بامرأته وبزوجته،
لا،
كلما زادت الألفة بينهما والمحبة والمئام، وكلما زادت معرفة كل واحد منهما بطباع الآخر.
جميل.
ولهذا في البدايات قد يكون هناك شيء من الصعوبات. يعني الزوج قد لا يتعرف على بعض طباع الزوجة، والزوجة قد لا تتعرف على بعض طباع الزوج. ففي العادة السنوات الأولى قد يصاحبها شيء من المشقة، قد يصاحبها شيء من عدم تفهم أحدهما للآخر، لكن بإذن الله تعالى إذا تجاوز الزوجان المرحلة الأولى فإن الزواج في الأعم الأغلب يبقى ويدوم، لأن كل منهما قد عرف مشاعر الآخر، وعرف طباع الآخر، وعرف ما يحتاجه الآخر، وعرف الأساليب التي يمكن بها أن يحتوي الآخر.
إذن إما أن تكون محبة ومودة أو تكون رحمة.
أي نعم، هذا الذي أشار الله تعالى إليه في كتابه، قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالرجل قد يمسك المرأة مودة بها أو رحمة لها. وهنا أشار الله تعالى إلى لفظ دقيق فيه معنى عجيب بقوله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال: وجعل بينكم مودة ورحمة، أو في الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس. قال: ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها السكنة. قال لتسكنوا إليها، فالرجل يسكن إلى المرأة، والمرأة كذلك تسكن إلى الزوج، فكل واحد منهما يشعر بالسكينة والاطمئنان إلى الشق الآخر. وفي الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، في سورة البقرة. نعم، فالمرأة لباس للرجل يسكن إليه الرجل، والرجل كذلك لباس للمرأة تسكن إليه. واللباس هنا التعبير باللباس يحتوي على معاني متعددة، يعني المرأة هي تستر الرجل كما أن الرجل يستر المرأة، واللباس حقيقته كذلك يستر من لبسه.
والسكن كما ذكرت في الآية السابقة هو مكان الاستقرار، مكان للراحة، مكان للهدوء،
وهذا الذي يريده الإسلام من الأسر.
جميل.
أن تكون الأسر قلاع مودة ورحمة وحصون ألف ورحمة ووئام.
جميل.
وأن يستشعر كل من الزوجين بالحقوق والواجبات التي فرضها الله عليه لتتحقق بذلك السعادة الزوجية بين الطرفين. يجد الرجل في بيته المأوى الكريم والراحة النفسية بعد عناء التعب والكلل والكدح، لينفض عن نفسه غبار السآمة ويطرح عن نفسه متاعب الحياة. والمرأة كذلك تجد في بيتها مع زوجها تجد فيه أملها المنشود وراحتها الذي تصون به عفتها وتحفظ به كرامتها. فهنا إذا تحققت مثل هذه المعاني وأصبح بيت الزوجية بيت وئام ومودة ورحمة، يترعرع في هذا البيت جيل صالح مهذب كريم مربى مستقر نفسيا، يشعر بالسعادة والأنس والطمأنينة في تلك البيت. وهنا تكون تلك الأسرة لبنة صالحة في لبنات المجتمع الكبير. ولهذا الإسلام نظر إلى هذه المقاصد، إلى الأسرة والتكوين الزوجي، واهتم به منذ اللبنة الأولى في ذلك البناء. يعني قبل أن يتكون ذلك البناء اهتم الشرع باختيار الزوجة ابتداء واختيار الزوج، قبل أن يدخل الزوجان في قفص الزوجية،
ووضع لها معايير،
وضع معايير
الإنسان
الزوج. يعني ينبغي على ولي المرأة ألا يقبل بتزويج ابنته أو تزويج موليته إلا من كان كفأ مناسبا لها من أهل الصلاح والتدين والأخلاق الحسنة. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام قال: قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه،
نعم،
إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذا الحديث يدل على أن من كان فاسد الدين سيء الخلق لا يجوز تزويجه. فعلى ولي المرأة أن يراعي في اختيار الزوج الزوج لموليته أن يراعي أن يكون ذا دين وأن يكون ذا خلق حسن، فلا يكفي تدينه وتعبده الظاهر، لا بد أن يكون أيضا من ذوي الأخلاق الحسنة، ولا يكفي أيضا كونه من ذوي الأخلاق الحسنة عن دينه، فلا بد من أن يجتمع فيه الأمران،
الدين والخلق،
سلامة الدين وحسن الخلق. ومع الأسف بعض الأولياء في هذه الأعصار يتهاونون في هذا الأمر، فربما يقدم الرجل ذي الجاه أو المنصب أو المال على من كان سليم الدين حسن الخلق.
وفي الجانب نعم، وأحيانا تكون القربة، يعني يأتي ابن عم هذه الفتاة وإن نعم كان فاجرا فاسقا لا يصلي ولا يؤدي أركان الإسلام، يزوجه لأجل صلة هذه القربة ويترك الناس الذين فيهم صلاح وفيهم تقوى وفيهم خير،
وهذا خطأ، وهذا ليس من يعني ليس من الولاية بالمعروف، فإن الولي يجب أن تكون ولايته على ابنته أو على موليته بالمعروف، وأن يختار لها الرجل الكفء المناسب لها الذي يتحقق فيه الصفات المناسبة، الذي يرعى هذه المرأة ويقوم بحقوقها ويربي أبناءها أيضا ويعيش معها عيشة هنيئة كريمة. وفي الجانب الآخر كذلك عند اختيار الزوجة يجب على الزوج أن يراعي الزوجة المناسبة والكفء ذات الدين والصلاح. جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال تنكح المرأة لأربع، يعني أن الناس في اختيارهم للزوجات ينظرون إلى صفات أربع فيهن، وهذا أمر جبلي وفطري في الناس، والإسلام لا يعارض هذا الشيء، يقر دائما ما كان موافق للفطرة السليمة. قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. يعني أن الرجل قد يرغب في المرأة إما المال، أن تكون المرأة ذات مال،
تكون موظفة أو عندها
موظفة أو مثلا مدرسة أو تعمل في وظيفة
أو ينتظر إرث مستقبلي
أو تكون نعم من عائلة غنية، فالبعض قد يميل إلى هذا الصنف من النساء أن يرغب في امرأة تكون ذات مال ويكون عندها يعني من المال ما تستطيع يعني أن يعني تكفي نفسها أو تكفي بيتها. قد يرغب في المرأة جمالها كونها ذات جمال، قد يرغب في المرأة حسبها
الجاه والنسب،
نعم أن تكون من عائلة عريقة من يعني أسرة مرموقة ومشهورة. أو الأمر الرابع هو الدين.
طيب ماذا يقدم الإنسان مع هذه الأصناف؟
نعم،
هل يقدم ذات المال أم ذات النسب؟
آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك، فهذا جواب لسؤالك. ما الذي يختار ويفضل، ما الذي يكون مرجحا في اختيار المرأة؟ هو أن تكون ذات دين. لا يعني هذا الحديث أن الشخص لا ينظر إلى الصفات الأخرى، ولا ينظر مثلا إلى جمال المرأة، أو لا ينظر مثلا إلى حسبها، أو لا ينظر إلى مالها، له أن ينظر إلى هذه الأمور، وهذا لا يتعارض مع الشرع، لكن إذا تعارضت هذه الأمور مع الدين فيجب أن يقدم الدين، فإذا اجتمعت هذه الأمور مع الدين فهذا خير وبركة وأفضل. لكن الكلام إذا كانت امرأة مثلا ذات مال وليست دين ذات دين وليست ذات خلق حسن، فهنا ينبغي ألا يغلب جانب مالها على جانب تدينها وسلامة خلقها. ولهذا جاء في الحديث الآخر عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن ماجه قال لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن.
كيف يعني عسى الحسن أن يردي هذه
المرأة؟ يعني قد المقصود بعسى هنا أي لعل أي قد يردي المرأة حسنها، يعني قد تطغى على زوجها مثلا أو
تتفاخر
عليه أو تشعر بشيء من المنة عليه بسبب جمالها. فإذا كانت المرأة قد تحققت فيها هذه الصفة ولم يتحقق فيها الدين والخلق فقد يؤول بها الأمر إلى أن تفتخر على زوجها وأن يكون جمالها سببا للتنغيص وتنكيد العيش مع زوجها.
وأحيانا الشيخ يوسف الجمال نسبي
صحيح
بين المرأة، وأيضا نظرة الرجل المرأة قد تعجبه هذه ولا تعجبه تلك، والجمال يعني لذلك شرع الإسلام النظر إلى المخطوبة.
أي نعم، وأيضا الجمال هو لمرحلة مؤقتة بخلاف الدين والخلق، فهذا صحيح هو الذي يبقى في المرأة. يعني قد يفتن الشخص مثلا بجمال امرأة لفترة من الفترات، لكن في العادة أنه مع مرور الزمن قد تخف تلك النظرة، بخلاف الدين والخلق فإنه يبقى في المرأة. وتكملة للحديث قال عليه الصلاة والسلام ولا تزوجوهن لمالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن. يعني إذا كانت المرأة ذات مال وليست ذات دين وخلق فقد يطغيها المال، يطغيها مالها على زوجها. قال ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل. الخرماء هي التي قطع شيء من أطرافها، يعني امرأة قد تكون فيها عيب، ولكن مع عيبها هذا فيها منقبة وحسنة وهو الدين، هنا دينها هذه المرأة أفضل من المرأة ذات الجمال أو ذات المال التي ليست بذات دين وتكون سيئة الخلق. فلهذا لتتحقق المقاصد الشرعية في النكاح، لأن النكاح الحقيقة من المقاصد الضرورية في الإسلام، لأنه يحافظ على الناس، تنشأ هو اللبنة الأولى في هذا المجتمع، به تنشأ الأجيال وتترعرع في هذه الأسر، فينبغي العناية بها والاهتمام منذ تأسيس تلك الأسرة، منذ أن يتقدم الزوج لاختيار زوجة مناسبة له، عليه أن يراعي الضوابط الشرعية، وكذلك المرأة يعني ووليها ينظران في الصفات المناسبة في الزوج الذي يتقدم لهم، وبذا يعني يؤمل ويغلب على الظن أن تتحقق المقاصد الشرعية في النكاح من حصول الأنس والمودة، قيام كل واحد منهما بالواجبات والحقوق التي عليه، حصول السكن والرحمة، استقرار الحياة الزوجية، نشأة أجيال من الأطفال والأبناء.
لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام تزوج الولود
الودود.
نعم. يعني هل من مقاصد الزواج الأساسية هو الإنجاب والنسل والتناسل؟
نعم، يعني الحقيقة يعني وجود النسل والأولاد هذا مقصد شرعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضلت يقول تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولكن ينبغي أن يراعي الشخص مع كثرة نسله التربية الصالحة، ألا يهملهم ويضيعهم، يجب عليه أن يتذكر أن هؤلاء الأولاد الذين ينشؤون في بيته أنه مسؤول عنهم يوم القيامة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
تأتينا من المسائل المعاصرة في النسب مثلا، هو مسألة الآن تحديد النسل.
أي نعم.
يعني هل هو وارد شرعا؟ وأن يعني أخذناها مسألة فرعية لأنها هامة للمشاهد، هناك تحديد وهناك مصطلح آخر يسمى بضبط النسل أو ضبط الولادة عند المرأة.
نعم.
هل بينهما فرق؟
إذا كان الزوجان يريدان أن يحددا النسل، فمثلا يريدان أن تنجب المرأة مثلا كل 3 سنوات أو كل 4 سنوات حسب يعني
قدرة المرأة
قدرتها مثلا، حسب مثلا ملائمة ذلك لعملها إذا كانت تعمل، أو قدرتهم على تربية الأولاد، هذا لا بأس به شرعا إذا لم يؤدي ذلك إلى قطع النسل بالكامل. فليس للمرأة مثلا تأخذ يعني من الأشياء أو الأدوية التي تقطع النسل بالكامل، لكن لها أن تأخذ الأشياء مثلا التي تنظم النسل إذا كان ذلك بإذن زوجها ولا يضر بها، لا يؤدي إلى الإضرار بها، ولم يكن سبب ذلك الخوف من الرزق، لأنه إذا كان سبب ذلك الخوف من الرزق فهذا من قلة التوكل على الله تعالى. إذا كان هناك أسباب متعددة مثلا أن المرأة قد يصعب عليها أن تنجب كل سنة، مثلا قد تكون مرتبطة بعمل، يريدان مثلا أن يهتم أكثر بالأولاد الموجودين بالرعاية والاهتمام، فهذا لا بأس به شرعا.
لا شيخ يوسف، يعني ذكرت أن للنكاح مقاصد عظيمة وفي فوائد عظيمة جدا، لكن الآن الوقت الحاضر والوقت الذي نعيشه الآن نجد هناك عوائق كثيرة أمام الشاب عندما يريد أن يقبل على هذا المشروع العظيم وهو بناء الأسرة المسلمة.
نعم.
من أعظم العوائق الموجودة الآن هو يعني مسألة الغلاء في المهور والتشدد من قبل يعني النساء قبل الرجال في مسألة يعني المزايدة في المهور ومزايدة في ما أودي أقول الأسعار.
نعم.
لكن المزايدة في هذا الصداق وهذا المهر.
طبعا لا، يعني قضية المغالاة في المهور هذه لا شك أنها يعني المبالغة فيها لا تجوز، لأنها تؤدي إلى أضرار في المجتمع، ويعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام تزوج نساءه على 12 أوقية ونشن يعني على مبلغ يسير، وهو تزوج عليه الصلاة والسلام خير النساء أمهات المؤمنين، فلو كان في المغالاة في المهور مكرمة أو زيادة يعني منقبة لفعلها نبينا صلى الله عليه وسلم مع زوجها، فلا شك أن المغالاة في هذا الأمر يؤدي إلى يعني أضرار فادحة في المجتمع، وعلى ولي المرأة أن يخفف من هذه القيود وهذه الأمور، لأن ذلك فيه إضرار بالمرأة وإضرار كذلك بالزوج. ومع الأسف عندما تنتشر هذه الظاهرة قضية المغالاة في المهور تظهر الأنكحة التي نستطيع أن نسميها المستوردة أو الشكلية.
نعم.
الأشياء التي ليس فيها كلفة من نكاح المسيار أو نكاح الطلاق أو النكاح العرفي وغيرها، هذه من أهم أسبابها المغالاة في المهور.
وسنشير لهذه الأنواع بإذن الله بالتفصيل بإذن الله تعالى. الآن عقد النكاح شيخ يوسف،
نعم.
يعني هل له أركان يعتمد عليه هذا العقد؟ فإذا اختلت هذه الأركان نقول العقد هذا باطل؟
نعم، وهذا في الحقيقة ضروري جدا أن نعرف أركان النكاح في مطلع حديثنا عن الأنكحة المعاصرة، حتى نحكم على الأنكحة المعاصرة بناء على الأركان والضوابط التي جاءت الشريعة بتقريرها في عقد النكاح. فللنكاح ثلاثة أركان كما ذكر أهل العلم. الركن الأول هو الإيجاب والقبول، وهو صيغة النكاح، بأن يكون هناك إيجاب، أن يقول مثلا ولي المرأة لزوجها أو للمتقدم لها أن يقول زوجتك ابنتي أو أنكحتك ابنتي ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على إرادة عقد النكاح، ثم يقول المتقدم قبلت.
الإجاب هو قول ولي المرأة،
قول ولي المرأة،
والقبول هو الزوج،
قول الزوج. ولا مانع من أن يتقدم الإجاب على القبول أو يتأخر، فسواء تقدم الإجاب أو تأخر فكلاهما صحيح.
ذكرت الشيخ أنه أو لفظ نحو، يعني نحو هذا لفظ النكاح أو لفظ تزويج.
أي نعم،
يعني هل لو أعطيتك يد ابنتي مثلا؟
نعم، كل ما يدل على
أو أعطيتك
معنى
فلانة.
نعم.
نعم،
كل ما يدل على معنى عقد النكاح.
نعم.
فإنه ينعقد به النكاح، ولا يلزم أن يكون بلفظ النكاح أو بلفظ الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة، يعني جاءه رجل أو عفوا جاءته امرأة تعرض نفسها أن على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد فيها النظر ولم يعني يرغب في أن يتزوجها، ف يعني قام أحد الصحابة فقال زوجنيها يا رسول الله، قال هل عندك من شيء؟ قال ليس عندي شيء، فذهب يبحث، قال اذهب التمس شيئا، فذهب يلتمس ما لم يجد شيئا، قال التمس ولو خاتما من حديد، فلم يجد ولا خاتما من حديد. قال ما عندك من شيء؟ قال عندي رداء ما عليه إلا الرداء الذي يلبسه. قال ما تفعل بردائك؟ إن لبسته أنت لم يكن عليها شيء تلبسه، وإن لبسته هي لم يكن عليك شيء تلبسه. كان رضي الله عنه فقيرا جدا ليس عنده شيء من المال، فجلس رضي الله عنه وأطال الجلوس، ثم أراد أن ينصرف، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا يريد أن ينصرف، أراد يعني لم يرده أن يخرج بدون أن يكسب شيئا أو أن يتزوج تلك المرأة، فقال له هل تحفظ شيئا من كتاب الله تعالى؟ قال نعم، أحفظ سورة كذا وكذا. قال تحفظهن عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية قال ملكتكها بما معك من القرآن، يعني كان مهر تلك المرأة أن يعلم ذلك الرجل تلك الفتاة، أن يعلمها ما يحفظه من السور التي يحفظهن عن ظهر قلب. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم في النكاح لفظ ملكتكها. نعم، فكل شيء يدل على عقد النكاح فإنه ينعقد به، لكن هنا يجب أن يفرق ما بين الخطبة والنكاح.
والفرق،
الفرق الخطبة أحيانا يأتي الرجل يقول أنا تقدم أريد أن أتزوج، أن أخطب ابنتك، فيقول قبلنا وأنت شخص مناسب، هذا في الحقيقة قبول للخطبة وليس قبولا للنكاح، وكثيرا ما يلتبس هذا الأمر عند كثير من الناس. فقبول الخطبة يعني الموافقة على أن يتقدم هذا الرجل، أو الموافقة على أن يعقد لهذا الرجل عقد النكاح، وهذا يحتاج إلى عقد للنكاح. وأما النكاح فلا بد له من عقد يتضمن الإجابة والقبول بأي لفظ يدل على هذا العقد.
وهل هناك تحديد بمعنى أنه زوجتك بنتي فلانة أو زوجتك بإطلاق؟ يعني هل لو كان عنده أكثر من بنت مثلا،
نعم،
وقال زوجتك ابنتي، هل تنعقد؟
لا، ما تنعقد، لابد أن يعين. يعين المرأة التي وقع عليها العقد، وكذلك لابد من تعيين الزوج كذلك الذي يريد أن ينكح تلك المرأة. فلو كان عنده أكثر من بنت،
نعم،
وقال زوجتك إحدى بناتي فقال قبلت، لم يصح،
نعم،
العقد. فهذا الركن الأول هو الإجابة والقبول، والركن الثاني هو الزوج، والركن الثالث هو الزوجة، إذ لا يتم عقد نكاح إلا بثلاثة أركان، هي الإجابة والقبول والزوج والزوجة. نعم،
جميل جدا. هذه الأركان الشروط نأخذها بعد فاصل بإذن الله تعالى. نستأذنك شيخ يوسف.
نعم.
مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
قضايانا تجليها عقول جل باريها، فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
قضايا عصرنا هم تخالطنا زواياها،
فهيا كي نناقش.
أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى في قضايا معاصرة، ما زلنا نتحدث مع الشيخ يوسف الشبيري حول الأنكحة المعاصرة. شيخ يوسف، تحدثنا عن المقاصد الشرعية في النكاح،
نعم،
ثم تحدثنا عن الأركان الواجبة في النكاح أو أركان النكاح، الآن نأتي على الشروط.
نعم.
ما هي الشروط في هذا النكاح أو في صحة هذا النكاح؟
نعم، لا بد لأي عقد نكاح من أن تتوافر فيه شروط.
عذرا شيخ يوسف، قبل أن نبدأ في الشروط أنا ودي يعني نتكلم عن الفرق بين
الأركان والشروط،
الركن والشرط، حتى الأخ المشاهد يكون معنا على الخط.
نعم، الأركان المقصود بها ما يبنى عليه العقد.
جيد.
يعني أن العقد، عقد النكاح، لا يتصور إلا بوجود عناصر متعددة. هذه العناصر هي الإجابة والقبول أو الصيغة،
لا،
والزوج والزوجة. أما الشروط فهي أمور لا بد من أن تتوافر في العقد، في هذه الأركان، في الأركان الثلاثة. فعندنا للنكاح ثلاثة شروط، هي ليست داخلة في ماهية النكاح، لكن لا بد أن تتحقق، أن تتوافر في هذه الأركان. هذه الشروط إجمالا أذكرها بالإجمال ثم نفصل في أحكامها. الشرط الأول هو الرضا، لا بد من رضا الزوجين بالنكاح. والشرط الثاني الولي، لا بد من وجود ولي للمرأة. والشرط الثالث الشهود الذين يشهدون عقد النكاح أو إعلان النكاح. فهذه ثلاثة شروط، وهنا نلاحظ أن هذه الشروط الثلاثة مرتبطة بالأركان السابقة،
نأخذها واحدة واحدة.
نعم.
بالتفصيل،
أول هذه الشروط هو الرضا، فلا بد من رضا الزوجين بهذا العقد. ولا نقصد بالرضا رضا بالعقد فقط دون الرضا بالمعقود عليه أو العاقد. لا بد من أن يرضى الرجل بتلك المرأة، وأن ترضى المرأة بتلك
بذلك الرجل.
نعم. يرضى كل منهما بالآخر، فلا يجوز إجبار أي منهما على عقد النكاح. لا يجبر الرجل على نكاح امرأة، ولا تجبر الفتاة على أن تنكح رجلا، ليس لوليها أن ينكحها على الزواج برجل بعينه. ودليل ذلك ما جاء في الحديث المتفق عليه عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تنكح الأيم، الأيم هي الثيب، قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل يا رسول الله وما إذنها؟ قال إذنها صماتها. وجاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها. ففي كلا هذين الحديثين النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من شروط تزويج البنت إذنها، لكن يختلف الإذن في الثيب عنه في البكر. فالثيب المرأة التي قد تزوجت من قبل لا بد أن تتكلم وتقول مثلا قبلت بهذا الرجل، تتكلم بلفظها. وأما البكر فهي في العادة تستحي من الحديث عن هذه الأمور، فيكفي سكوتها. إذا أخذ يعني أخبرت بأنه تقدم لها فلان فسكتت، فهذا دليل على أنها قد قبلت،
لأنها تستحي،
لأنها تستحي أن تبدي موافقتها. ويعني مفهوم هذين الحديثين أنه لا بد من رضاهما، لا بد أن ترضى الثيب أو البكر، لكن كيف يعلم رضاهما؟ الثيب لا بد من أن تتكلم، وأما البكر فلا بد، فيكفي إذنها في ذلك. نعم.
وإذا لم ترضى هل نقول نكاح باطل؟
نعم، ليس للولي سواء كان أبا أو غيره، ليس له أن يجبر ابنته على النكاح من شخص بعينه، ولها أن ترفض ذلك. وإذا عقد عليها وهي مكرهة فالنكاح باطل كما نص على ذلك أهل العلم، لأن هذا الشرط محل اتفاق بين أهل العلم. اختلفوا في بعض الصور في تفاصيل دقيقة، مثل البنت الصغيرة التي لم تبلغ 9 سنين، والابن المجنون إذا كان مجنونا مثلا لا يعقل هل لوليه أن يزوجه. هذه ليست محل بحثنا، لكن نتكلم عن السمع العامة بشكل مجمل، أنه ليس للولي أن يجبر ابنته على الزواج من شخص بعينه. نعم.
يعني هذا الشرط الأول هو الرضا.
الرضا. نعم.
الشرط الآخر،
الشرط الثاني الولي، ونقصد بالولي هنا ولي المرأة. أن يتولى العقد عليها، أن يتولى العقد لها وليها. نعم. فهو
الذي، ما نقصد بالولي الآن؟
الولي هو أبوها، فإن لم يكن أبوها موجودا فجدها، فإن لم يكن موجودا فأحد أبنائها إن كانت قد تزوجت من زوج سابق، فإن لم يكن لها أبناء فأخوها يبدأ بالأكبر ثم الذي يليه، فإن لم يكن لها إخوة فأعمامها ثم أعمام أبيها وهكذا، ثم الأقرب فالأقرب من عصبتها، والمقصود بني قبيلتها الذين ينتسبون إلى نفس العائلة التي تنتمي إليها تلك المرأة، فهؤلاء هم أولياؤها. هنا اشتراط الولي من مصلحة المرأة أن يختار لها الكفء المناسب لها، وقد دل على هذا الشرط نصوص متعددة في الشريعة، منها قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. لاحظ هنا قال ولا تنكحوا، فالخطاب موجه للرجال، أن الرجل بنفسه يتولى نكاح المرأة، قال نعم يتولى بنفسه تزويج نفسه، قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ثم قال سبحانه ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا.
والفرق بين لفظين شيخ،
الفرق بينهم، قال تنكحوا هنا أضاف الفعل إلى الرجل نفسه، بينما هنا تنكحوا أضاف الفعل أيضا إلى الولي وليس إلى المرأة، فالمرأة لا تزوج نفسها وإنما يزوجها وليها. وجاء في الآية الأخرى قوله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فهنا وجه الأمر إلى الأولياء، قال وأنكحوا الأيام منكم. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري عند الإمام أحمد وأهل السنن أنه عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي، وهنا النفي يقتضي نفي الصحة، والحديث صححه ابن المديني والترمذي وابن حبان. وجاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة نفسها ولا تنكح المرأة المرأة.
جيد.
نعم، فكل هذه النصوص تدل على وجوب أن يكون الزواج بولي للمرأة. هنا قد يرد تساؤل، والبعض يعني ممن يريدون أن يشوهوا صورة الإسلام أو ينتقصوا الإسلام يعني ببعض الأحكام التي هم لم يفهموها أصلا، يقولون هذا فيه تقييد لحرية المرأة، ولماذا يعني الرجل له الحق في أن يتولى الزواج بنفسه بينما المرأة لابد أن يكون لها ولي، وهل المرأة قاصرة في ذلك،
وأين المساواة بين الرجال؟
نعم، وأين المساواة ما بين الرجل أو المرأة؟ نقول إن الشارع عندما جعل من شروط النكاح الولي، فهذا الشرط لمصلحة المرأة، وفيه مصلحة للمرأة وليس فيه تضييق أو تقييد لحريتها.
ما هي المصلحة؟
هناك مصالح متعددة.
جيد.
المصلحة الأولى أن الولي يعين المرأة على اختيار الكفء المناسب لها، لأن الولي يختلط بالرجال ويعرفهم ويعرف طباع كل واحد من الرجال، بخلاف المرأة فإنها لا تختلط بالرجال، فلذلك سيختار الولي للمرأة الكفء المناسب لها، والمرأة من المعروف أنها عاطفية، يعني قد تغتر بشكل المتقدم لها، قد تغتر مثلا ببعض الكلمات المعسولة التي تصدر منه، فقد تتأثر وتوافق مباشرة، لكن إذا كان لها ولي يحافظ عليها ويرعاها ويختار لها المناسب فإنه سينتقي إلى أفضل الرجال.
والعاطفة عند المرأة أكثر منها عند الرجل،
صحيح،
هذا معروف،
ولذلك قد تغتر يعني بمظاهر يسيرة، يعني قد يبديها لها هذا المتقدم بشكل مثلا أو كلمات معسولة أو وعود وغير ذلك، فيعني ربما تقبل به فتقع المفسدة عليها، فلذلك جعل لها الولي ليكون حفظا وصيانة لها وليرعى لها مصلحتها في هذا العقد. الأمر الثاني من المصالح المتحققة في الولي أن عقد النكاح هو في الحقيقة ارتباط ما بين عائلتين.
جميل.
وليس ارتباطا فرديا ما بين رجل وامرأة، عائلة سترتبط
بعائلة أخرى،
فلذلك يعني إذا كان هناك مصالح في هذا العقد فالمصلحة للعائلتين، وإذا كان هناك مفاسد أو أضرار فالأضرار ستكون على العائلتين، ستلحق الأولياء، ستلحق الإخوة، ستلحق الأب، يعني إذا كان هناك شيء من المهانة والعار الذي يلحق يعني الأسرة بذلك النكاح، فلذلك جعل الولي شرطا فيه لرعاية هذه المصلحة ودرء أي مفسدة تلحق الأسرة. أمر ثالث أن الشارع عندما اشترط الولي جعل هذا الشرط لازما إذا كان في مصلحة المرأة، فإن كان هذا الشرط يسبب مفسدة للمرأة أو يؤدي إلى عضلها ومنع الأكفاء عنها فإنها ترتفع الولاية عن ذلك الشخص.
جميل.
يعني لو كان الأب مثلا يمنع الأكفاء المناسبين للمرأة يمنعهم من الزواج بها فإن الولاية تنتقل إلى من بعده، ممن يقبل بتزويجها ممن هو كفء مناسب لها.
ونسمع بعض ظواهر المجتمع أحيانا الأب يمنع البنت من الزواج لأنها موظفة ويريد أن يستفيد من راتبها، فكلما أتى كفء ردها، قال حتى أن بعضهم قال أصلا ما عندي بنات.
هذا غير صحيح، هذا من الظلم الحقيقة، وهذا من العضل الذي نهى الله تعالى عنه إذا فعل الرجل ذلك بالمرأة. ولهذا جاء في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كانت له أخت فتزوجها ابن عم له، وكان هو الذي تولى تزويجها، ثم إنه طلقها ابن عمها طلاقا رجعيا، ثم أراد أن ينكحها مرة أخرى فقال والله لا تنكحها، يعني معقل بن يسار رضي الله عنه رفض أن يزوجها، فأنزل الله تعالى قوله سبحانه: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فلا يجوز للولي أن يعضل المرأة أو أن يقول مثلا ليس عندي بنات أو أنها لم تصل يعني السن المناسب للزواج. متى ما جاءه ذا الدين والخلق فيجب عليه أن يزوجه.
يحدثني الشيخ أحد الأشخاص نعم. الذين يقومون على التزويج، يقول أتاني اتصال من فتاة تقول أنا عندي عدة أخوات كلهن موظفات
نعم.
لم يطلبن الزواج إلا بعد وفاة الأب، كان يمنع البنات
يمنع
من الزواج حتى يستفيد من هذا الراتب، ثم بعد ذلك ذهبنا إلى هذا الشخص الذي يخطب ويزوج حتى يبحث عن رجل يعني صالح نحن. يسر هذه البنات،
وهذه مع الأسف يعني من يعني موجودة في بعض الأسر وفي بعض المجتمعات، يعني هذا العضل الذي يكون من الأب، ولا شك أن هذا محرم وليس من الإسلام في شيء، وليست هذه هي الولاية التي جعلها الله تعالى لذلك الرجل على هؤلاء البنات. فإذا عضل الأب بناته فيحق يعني فتنتقل الولاية إلى الأخ مثلا كان لهن أخ وهو الذي يتولى تزويجهن، لأن هذا من الظلم الصادر من الأب، ويعني من قاعدة الشريعة أن الضرر يزال، متى ما وقع ضرر على أحد فإنه يشرع دفعه.
والإسلام الشيخ يوسف يعني حفظ حق المرأة في هذا الأمر
صحيح.
نسمع من يدندن الآن أنه التقيد بالشريعة الإسلامية يقيد حرية المرأة، مع ذلك يعني لم نسمع من هؤلاء من يتحدث عن مثل هذه المشاكل الاجتماعية التي من الظلم الذي تتعرض له المرأة
صحيح.
إلا أهل الدين وأهل العلم وأهل الخير ينصحون الناس ويعظون الناس وبينون أن هذا من الجرم في نعم. حق المرأة،
وأن هذا في الحقيقة يعني يعني ظلم يعني الرجل لابنته قد يكون أشد من ظلم الأجنبي لها، لأن المفترض في الأب أن يكون أكثر رعاية واهتماما وحفظا لابنته، فكيف إذا كان الظلم صادرا منه وهو أقرب الناس إلى ابنته. من المصالح الشرعية في وجود الولاية على المرأة في النكاح أن هذا يدرأ مفسدة الاتهام بالزنا، لأنه قد يكون الزواج بلا ولي ذريعة إلى الوقوع في الفاحشة.
نعم.
المرأة مثلا قد توجد مع شخص أجنبي عنها فتدعي أنها
متزوجة
منه
نعم.
نعم، وأنه قد عقد عليها بأنها قالت له زوجتك نفسي فقال هو قبلت نعم. وهكذا تختلط الأمور، يختلط الزنا بالنكاح، فمع اشتراط الولي فالولي هو في الحقيقة يعني يكون سدا يعني يمنع من اختلاط هذين الأمرين النكاح ب السفاح. وفضلا عن ذلك فنقول الولي هو دوره في اختيار الكفء، وليس دور الولي أن يلزم المرأة بالزواج من شخص بعينه
جيد.
فهنا لا نخلط ما بين المسألتين، الولي له أن يزوج المرأة بمن ترتضيه المرأة، لكن ليس للولي أن يلزم المرأة أو أن يلزم ابنته بأن تتزوج من شخص بعينه، فهذا ليس من الولاية التي للأب. الأب مثلا أو الولي إذا كان غير أب له أن يعرض على المرأة مثلا محاسن الزوج أو الرجل الذي تقدم لها، له أن يبين له بعض أن يبين لها صفاته ويعني يذكرها ويرغبها مثلا في الزواج منه، لكن ليس له أن يلزمها نعم. فهذه أمور يعني يجب أن نستصحبها وأن نستظهرها عندما نتحدث عن اشتراط الولي في حق المرأة، فهو في الحقيقة فيه مصلحة كبيرة صحيح. للمرأة، يختار لها الكفء المناسب، يكون في وجوده سد لذريعة اختلاط النكاح بالسفاح. أيضا إذا لم يؤدي هذا الحق كما أمر الله تعالى به فإن الولاية تنتقل عنه، ليس له أن يلزم المرأة بالزواج من شخص بعينه. هنا العلاقة ننظر إليه على أنها علاقة ما بين أسرتين، وأحيانا قد تكون يعني مرتبطة بقبائل و يعني أمور نعم وعوائل، يعني شيء أوسع من دائرة العلاقة الفردية، فهنا لا بد من أن يكون هناك نعم. تشاور ما بين أفراد الأسرة، يعني لا يكون قرار تتخذه امرأة لوحدها نعم.
وحتى يكون الترابط بين هذه العوائل ترابط
قوي نعم.
لا ينخرم بسبب مشكلة أو سوء تفاهم بين الزوجين أو بين العائلتين
أي نعم.
وهذا شرط الولي شيخ
نعم. هذا ما يتعلق بشرط الولي، وهو الشرط الثاني من شروط عقد النكاح. والشرط الثالث هو إعلان النكاح
نعم.
أو الإشهاد
جيد.
فلا بد من وجود شاهدي عدل يشهدان النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه جمع من أهل العلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهو في مسند الإمام أحمد، لكن لا يلزم الإشهاد، يكفي الإعلان. يعني لو أعلن النكاح ووضع مثلا مناسبة أو حفلة وحضر الناس، فهؤلاء في الحقيقة كلهم شهود، لا يلزم أن يعني يخص اثنان بأنهما هما شاهدا النكاح. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه عبد الله بن الزبير أنه قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال. نعم الغربال هو الدف، يعني مع أن الدف الأصل أنه من آلات المعازف، إلا أنه رخص فيه في عدد من المواضع منها في عقد النكاح لأجل الإعلان وإظهاره والتفرقة بين النكاح والسفاح، لأن السفاح يكون سرا بخلاف النكاح فإنه يكون معلنا. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فرق ما بين النكاح والسفاح الدف والصوت. فلهذا كان من شروط النكاح أن يعلن النكاح أو أن يكون هناك شهود، على الأقل شاهدان يشهدان ذلك العقد.
من الأمور المعاصرة شيخ يوسف في إعلان النكاح نجد أن هناك يعني بعض النساء تخصصنا في مسألة الضرب على الدف، وهناك أماكن لاستئجارها، يعني هل هذا الأمر جائز شرعا؟
يعني ثلاث حالات أو ثلاث مواضع يجوز فيها ضرب الدفوف في المناسبات الزواج.
جيد.
وهنا نقول في الزواج سواء كان في ليلة الدخلة أو في وقت القران، عقد اللي يسمى يعني عند يعني في الأوس في كثير من الأوساط الملكة، أو في الحفلة التالية، قد يكون مثلا الدخلة أو مثلا الملكة مثلا في ليلة ثم توضع الحفلة مثلا في أو الوليمة في ليلة أخرى، ففي أي مناسبة مرتبطة بالزواج يجوز فيها ضرب الدفوف لأن هذا من إعلان النكاح. والأمر الثاني في الأعياد، في العيد يجوز فيه ضرب الدف. والأمر الثالث إذا قدم شخص من سفر وكان لهذا الشخص مكانة عند المقيمين، كما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك فضرب الصحابة رضوان الله عليهم بالدفوف لمقدمه فرحا بمقدمه، فلا مانع. وفيما عدا ذلك فيبقى الحكم على المنع، لأن الأصل في ضرب الدفوف هو المنع.
والآن هناك
يعني فإذا كانت هؤلاء النسوة يضربن في هذه المواضع المباحة فلا مانع، وبشرط أن تكون الكلمات الإنشادية التي يلقينها تكون كلمات مباحة. مع الأسف توجد كلمات الآن تطرح في المناسبات في الزواج وغيرها قد يكون فيها شيء من الغزل غير العفيف، قد يكون فيها شيء من الوصف الذي فيه إسفاف وفيه زيادة في يعني التوصيف المخل بالآداب، فهذا لا يجوز. قد يكون فيه شيء من الغرام والعشق ويعني كلمات الحب وغير ذلك، فكل هذه لا تجوز، مع مراعاة ضابط آخر وهو ألا يصل أصواتهن إلى الرجال.
يعني أصوات النساء دون الدف، يعني
أي أصوات النساء مقصود، أصواتهن لا يصل إلى الرجال، يعني لا يستخدم من الميكروفون في الضرب يعني في يعني إنشادهن، لكن من لا مانع من أن يصل صوت الدف إلى الرجال.
كان الشيخ يوسف انتشر في التسجيلات بعض الأشرطة للنساء يعني يضبن على الدف ويغنين، وقد تستخدم في المناسبات وغير المناسبات، لكن حكم استخدام هذه وتوزيعها بين الناس؟
المرأة هي التي تنشد في ذلك الشريط،
تنشد في ذلك الشريط.
لا لا يجوز، لأنه لا يجوز للرجل أن يستمع إلى هذه الأشرطة، ويعني أيضا قد يكون ذلك عرضة حتى لو قالت مثلا الأصل أنه سيباع على النساء، يعني هي في الحقيقة مظنة لأن تقع في أيدي الرجال فيسمع أصوات أولئك النسوة، وكذلك قد تسمع هذه الأشرطة في غير هذه المناسبات. لكن لو كان هناك أشرطة مخصصة للمناسبات وبأصوات غير النساء مثلا، يعني لا يكون فيها أصوات نساء مثلا مجرد ضرب الدف
أو أصوات أطفال
أو أصوات أطفال، فهذا لا بأس به، على أن يتقيد المستمع على أن لا يستمع إلى هذه الأشرطة إلا في تلك المناسبات المباحة.
جيد. نعم. إذن نلخص الشروط الشيخ.
نعم.
في صحة النكاح.
أي نعم، أي عقد نكاح. نعم. يشترط له ثلاثة شروط، هي الشرط الأول الرضا. جيد. أن يرضى الزوج بتلك الزوجة بالزواج من تلك الزوجة، وأن ترضى الزوجة بالزواج من ذلك الرجل.
نعم.
والثاني الولي، ونقصد به ولي للمرأة يتولى تزويجها.
نعم.
والثالث إعلان النكاح أو وجود شهود، وعلى الأقل شاهدين يشهدان ذلك العقد. فهذه هي الشروط الثلاثة، بعضها محل خلاف بين أهل العلم، لكن لا نريد أن نستطرد في ذكر الخلاف، يعني أخذنا هذه الشروط بناء يعني من مما يعني ترجح من خلال النظر في الأدلة الشرعية.
وهذا هو طبيعة البرنامج، يعني اختصار. نعم. المسائل الفقهية. صحيح. للأخ المشاهد.
نعم.
الآن عقد النكاح عندما يتم هناك حقوق وواجبات.
نعم.
للزوج والزوجة.
نعم.
ما هي الحقوق الزوجية المترتبة على هذا العقد؟
يعني ينبغي أن نعرف أن على كل من الزوجين حقوق وواجبات فرضها الله تعالى عليه بهذا العقد في عقد النكاح.
نعم.
فهو عندما أجرى هذا العقد ألزم نفسه بحقوق وواجبات عليه كما أن له حقوقا وواجبات على الآخر. وجماع الأمر كله في العلاقة الزوجية أن تكون تلك العلاقة مبنية على المعاشرة بالمعروف كما قال سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فيؤمر الزوج بأن يعاشر امرأته ويتعامل معها بالمعروف بالحسنى بما يحببه إليها ويحببها إليه، وتؤمر المرأة كذلك بأن تعاشره بالمعروف. وقال سبحانه وتعالى مبينا هذا الحق الذي لكل من الزوجين على الآخر قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني عليها حقوق ولها حقوق، وكذلك الرجل عليه حقوق وله حقوق، فعلى كل منهما أن يراعي هذه الحقوق التي أوجبها الله تعالى عليه. لكن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بيّن أن للرجال درجة، فقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ما هي هذه الدرجة؟ درجة التفضيل التي جعلت للرجل على المرأة هي القوامة، وهي التي أشار الله تعالى إليها في آية أخرى في قوله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فالقوامة رتبة أو درجة جعلها الله تعالى للرجل ولم يجعلها للمرأة. ما معنى القوامة؟ هل معنى القوامة أن الرجل يتسلط على المرأة ويستعبدها ويظلمها ويأخذ حقوقها وله أن يتعسف في استعمال هذه القوامة؟ لا، القوامة تقتضي من الرجل أن يرعى البيت ويقوم بحفظه ويؤدي الحقوق التي أوجبها الله تعالى عليه، وله على امرأته أن تطيعه بالمعروف. هذا هو معنى القوامة. وعليها هي أيضا أن ولها عليه هي أن يرعاها بكامل ما تحتاج إليه من حقوق الزوجية، فهو بمنزلة المسؤول في البيت الذي يرعى جميع الحقوق الواجبة في البيت.
وكل مؤسسة ما فيها مدير تكون مؤسسة فاشلة.
صحيح.
البيت إذا ما في أحد يقود هذا البيت يكون البيت يعني منهار.
صحيح. فلا بد من رأس يدير هذا البيت، ووجود هذا القائم أو القوام على البيت لا يعني أنه أن له كامل التسلط والاستبداد في ذلك البيت، لا، هو يؤمر بأن يحافظ ويرعى ذلك البيت بما جعل الله تعالى له من الدرجة والرتبة التي فضل بها على النساء. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجوب رعاية هذا الحق لا سيما جانب المرأة، لأن الرجل قد يقصر في هذا الحق في حقه عن المرأة، فأمر الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بأن يستوصوا بالنساء خيرا. فقال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن أبقيته أبقيته على عوجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث طبيعة المرأة حتى يكون الرجل على دراية وبصيرة بحال المرأة فيتعامل معها وفقا لطبيعتها التي بما فيها من الميول وما فيها من الضعف والانكسار، بحيث أنه لا يطلب منها أكثر مما تطيقه، فيكون خبيرا وبصيرا بحال المرأة، فيعني لا يشق عليها بطلب ولا يتعنت معها في التعامل، ويراعي معها أيضا الملاطفة والمعاملة بالحسنى. ويعني نظرة الإسلام إلى الحقوق الزوجية والمعاشرة بين الزوجين أن الرجل عندما يعاشر امرأته ويتعامل معها ويؤدي إليها حقوقها هو يتقرب إلى الله تعالى بذلك، يؤجر على هذا العمل الذي يقوم به. والمرأة كذلك عندما تؤدي الحقوق التي فرضها الله تعالى عليها هي أيضا تؤجر بهذا الأمر وتثاب على هذا الشيء. وهذا ملحظ مهم ينبغي على الزوجين أن يدركانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق الزوج إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. سبحان الله، الرجل يؤدي شيئا واجبا عليه وهو الإنفاق على امرأته، ومع ذلك يؤجر على هذا الأمر. فإذا استعشعر الشخص هذا المعنى وأنه بحسن عشرته لامرأته، بإنفاقه عليها، بتوفيره السكن لها، برعايته للبيت، بمعاملته بالحسنى، بالكلام الجميل اللطيف مع امرأته، أن ذلك كله يصب في ميزان حسناته وأنه يؤجر عليه، فهذا يحمله على الإقدام والإكثار من المعاملة.
وهذه من نعم الله يعني حقيقة، أنه هذا أمر فطري. صحيح. الإنسان يعني سيقبل على هذا الزواج وسيتزوج، ومع ذلك تجد أنه يؤجر على ما يفعل،
يؤجر على كل شيء يعمله. والمرأة كذلك عندما تؤدي الحقوق الواجبة عليها تجاه زوجها من طاعته، عدم الخروج من البيت إلا بإذنه، عدم الصيام مثلا صيام التطوع إلا بإذنه، ألا تنفق شيئا من ماله إلا بإذنه، رعاية البيت والقيام على شؤونها وتربية الأولاد، هذه من الحقوق التي عليها. كل هذه إذا قامت بها فإنها تؤجر عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي النساء خير، من هي المرأة التي هي أفضل النساء، قال عليه الصلاة والسلام التي تسره، لما قال التي تسره إذا نظر، تسر زوجها إذا نظر إليه، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا صلت المرأة خمسها، يعني فروض الخمسة، وصامت شهرها يعني رمضان، وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي الأبواب شئت.
يعني ربطت طاعة الزوج بالعبادات الأخرى،
بالعبادة، لأنها عبادة هي في الحقيقة تؤديها. لذلك ينبغي أن تستحضر المرأة هذا الشيء، أنها عندما تقوم مثلا بالخدمة في البيت، مثلا عندما تقول مثلا تقوم بالغسيل أو بالكي أو بمثلا الطبخ، تقوم بشيء من الأعمال المنزلية، هي بإذن الله تشارك الزوج في أعماله، هي في أعماله التي مثلا يقوم بها من أمور دعوية، مثلا من أمور يؤجر عليه، تشاركه في هذا الأجر، وهي أيضا في عبادة في ذلك الأمر. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لفيف مغزل المرأة في بيتها خير لها من تكبيرة في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله، وتكبيرة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فينبغي على المرأة أن تستحضر ذلك. جاء في سنن البيهقي أن وافدة النساء أسماء بنت يزيد الأنصارية وتسمى خطيبة النساء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله بعثك بالحق وإنا آمنا بك وصدقناك، وإن الله بعثك للرجال والنساء، وإن معشر النساء محصورات مقصورات في البيوت، يعني نجلس في بيوتنا، وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وشهود الجنائز وعيادة المرضى، وأعظم من ذلك الجهاد في سبيل الله، وإن الرجل منكم إذا خرج للجهاد في سبيل الله أو للحج والعمرة جلست إحدانا في بيته ترعى بيته وتحفظ أولاده وتقوم على ماله، فهل نشارككم في الأجر؟ يعني إذا خرجتم لذلك ونحن في البيوت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى من حوله من الصحابة وقال هل سمعتم أحدا أحسن سؤالا من سؤالها؟ فقالوا لا والله يا رسول الله ما سمعنا بمثل سؤالها. فقال عليه الصلاة والسلام يا أسماء اسمعي عني وأبلغي عني من وراءك أن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لرغباته يعدل ذلك كله.
الله
فرجعت رضي الله عنها وهي تردد،
يعني يعتبر من الجهاد في
سبيل ذلك. نعم هي تشارك الرجل في الأعمال التي يقوم بها خارج البيت، يعني إذا خرج للجهاد، إذا خرج للدعوة، إذا خرج مثلا حتى لطلب المال لأسرته، وهي تؤدي الخدمة وتقوم بالعمل والحقوق التي التي لزوجها عليها، هي تشاركه الأجر وهي في بيتها.
وهذه حقوق عظيمة حقيقة شيخ يوسف، وأيضا حتى أنه يعني أيضا للزوجة حق، لكن نريد أن نسترسل كثيرا في هذه الحقوق في بداية الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نشكرك شكرا جزيلا الشيخ يوسف على هذه المعلومات الثرية والمفيدة حقيقة لنا جميعا، نسأل الله عز وجل أن يبارك في علمكم.
آمين.
وأنتم مشاهدين الكرام الشكر موصول لكم على متابعتكم هذه الحلقة من قضايا معاصرة. ما زلنا نتحدث عن الأنكحة المعاصرة، وسنستمر بإذن الله تعالى في حلقة قادمة نتحدث عن تفاصيل هذه الأنكحة المعاصرة وحكم كل قضية منها وكل مسألة منها. مشاهدينا نذكركم أن الأسبوع القادم بإذن الله تعالى ستكون حلقة خاصة ومباشرة في قضايا معاصرة، حلقة مباشرة مع الشيخ يوسف الشبيري في قضايا معاصرة، نستمع لأسئلتكم ومناقشاتكم، ونحن بإذن الله وإياكم في ملتقى علمي وفي مجلس علمي. نسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود وأن يخلص النيات. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قضايانا تجليها عقول جل باريها. فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
ضايا عصرنا هم تخالطنا زواياها، فهيا كي نناقشها وننفذ نحو فحواها.
قضايانا تجليها عقول جل باريها، فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.